بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
ذكرنا فيما مضى في الدرس الماضي أن من نشاط الساعة ذهاب العلم، وهذا الشرط أيها الإخوة يترتب عليه أشراط أخرى. ذهاب العلم شرط عظيم، وأمر كبير يترتب عليه غيره من أشراط الساعة الأخرى. قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أشراط الساعة بين ذهاب العلم وبين أشراط أخرى، ومن هذه الأشراط التي تنتج عن قلة العلم ظهور الشرك في الأمة، ظهور الشرك. والشرك هو أن يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك، إما في ربوبيته وإما في ألوهيته وإما في أسمائه وصفاته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الشرك، والشرك هو أخطر ذنب وأعظم ذنب وأجل ذنب، أكبر الذنوب وأخطر الذنوب هو أن يشرك العبد بربه سبحانه وتعالى، أن يتخذ مع الله شريكا في ألوهيته في عبادته. سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، أي أن تجعل لله مساويا وهو خلقك. فالشرك هو المساواة بين الله وبين غيره من خلقه. وأهل الشرك في الحقيقة يعبدون الله ويعبدون معه غيره، كما قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وبين سبحانه وتعالى في غير ما آية أن المشركين يعبدون الله ويعبدون معه غيره، كما قال إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذه الآية تدل أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ إبراهيم من جميع آلهتهم إلا من الإله الحق سبحانه وتعالى. لذلك أهل الشرك يوم القيامة يندمون أنهم ساووا مع الله سبحانه وتعالى غيره، كما قال عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. تالله، يحلفون بالله، إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والأنبياء من لدن نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما بعثوا وما أرسلوا إلا لأجل هذه القضية، أي لأجل الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وترك ما يعبد من دونه، التحذير من الشرك به عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في شأن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ناس صالحين، ناس كانوا على الفطرة وعلى التوحيد وعلى دين الأنبياء، فلما هلكوا عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. لما هلك هؤلاء الصالحين، لما هلك هؤلاء الصالحون، أوحى الشيطان إلى قومهم أن يجعلوا لهم صورا أو انصبوا لهم أنصابا ثم عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فهكذا، ولأجل هذا أرسل الله نوحا، وهكذا ما من نبي إلا أرسل لهذه القضية العظيمة. يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه القضية التي أرسل لها الأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى هو واحد لا يستحق غيره أن يعبد من دونه، وأرسل الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى هذه القضية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما العلة وما الغاية؟ قال سبحانه وتعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ودعا صلى الله عليه وسلم للتوحيد ولعبادة الله، وحذر من الشرك في حياته كلها، في مكة وفي المدينة، في أول أمره وفي آخر أمره، كل ذلك يدعو إلى هذه القضية الجليلة. لأن الإنسان مهما على في طاعة الله سبحانه وتعالى ولكنه كان من المشركين، فإن ذلك لا ينفعه شيء، لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته أن يكونوا على دين الإسلام الحق، على توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بخمس ليال، يقول جندب بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر، لأن هذه الوسيلة من أعظم الوسائل الشركية التي تؤدي إلى عبادة غير الله، الغلو في الصالحين. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جاءوا عندها عظموها، طافوا بها، تمسحوا بها، ثم دعوها من دون الله، سجدوا لها من دون الله، سألوها في الملمات والمهمات والصعوبات، وهكذا. لذلك حذر صلى الله عليه وسلم من هذه القضية شد التحذير قبل أن يموت بخمس. ثم وهو في السياق، وهو في سياق الموت، حذر عليه الصلاة والسلام أشد التحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن هذه الوسائل الشركية، كما تقول أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له خميصة يغطي بها وجهه من شدة ما نزل به من كرب الموت، فإذا اغتم، إذا قل عنه الهواء، كشفها وقال وهو كذلك: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، يحذر من صنعهم. بعض الناس ماذا يقول لأجل أن يدفع مثل هذه الأحاديث ومثل هذا التحذير العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إنما مراده صلى الله عليه وسلم من هذا التحذير أن لا يصلي الإنسان في المقابر لما فيها من النجاسات، لما فيها إيش من النجاسات. ميت لما يموت يتحلل ويخرج أمور ونجاسات، فنهى النبي لأجل هذه العلة، لأجل النجاسة. وهذا والله من العجب، هذا الكلام من العجب العجاب، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يحذر كل هذا التحذير قبل أن يموت بخمس، وهو في سياق الموت قبل أن يفارق الدنيا بلحظات، يحذر لأجل هذه القضية، لأجل النجاسة، كل هذا لأجل النجاسة. ثم مما يرد على هذا القول ويبطله أن أجساد الأنبياء لا تتحلل، أليس كذلك؟ أجساد الأنبياء ما تأكلها الأرض، فأين النجاسة؟ وهم أبعد الناس عن ذلك. ومن من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة ظهور الشرك في الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أبو داود والترمذي من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام حديث طويل وفيه قال وإذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. يعني إذا تجرأ الناس سفكوا الدماء خاصة إذا كانت هذه الجرعة على أولي الأمر لا يرفع السيف إلى يوم القيامة. وأول ما وقع السيف في هذه الأمة في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما قتل هذا الخليفة مظلوما فوقع السيف الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة وعظمت الفتن وكثرت وكل يعني كل حين تجد يعني الجرأة على الدماء عند كثير من الناس ها هنا وها هنا. قال وإذا وقع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. ثم قال ولا تقوم الساعة وهنا وجه الدليل والشاهد قال حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم حتى يقع الشرك في الأرض حتى تلحق قبائل من أمته عليه الصلاة والسلام تلحق قبائل من أمته بالمشركين. وأمته المراد بها أمة الدعوة. أمة ماذا؟ أمة الدعوة لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين أمة الدعوة وأمة استجابة. أمة الدعوة هم أمة الدعوة وأمة استجابة. المراد بالحديث أمة الاستجابة. من هي أمة الاستجابة؟ هم الذين استجابوا له صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوه ونصروه واتبعوا من زمن الصحابة إلى أن تقوم القيامة. هذه أمة الاستجابة هم الذين آمنوا به. أما أمة الدعوة فهم كل الناس الذين وجدوا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فهم من أهله أو من أمته من حيث الدعوة حيث أنه يجب عليهم الإيمان به عليه الصلاة والسلام. فذلك من خصائصه. فإن من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما أخبر عندما قال فضلت على الأنبياء بخمس وفي رواية بست قال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وبعثت إلى الناس كافة بل بعث صلى الله عليه وسلم للناس وللجان. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى تعبد فئام من أمة الأوثان أي من أمة الاستجابة وحتى تلحق فئام من أمة أو قبائل من أمة بالمشركين أي من أمة الاستجابة لأن هذه القبائل التي لحقت بالمشركين إنما لحقت بأمة ماذا؟ بأمة الدعوة بأناس من أمة الدعوة الذين يجب عليهم أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حال كل الناس بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث فيه دلالة واضحة على أن الشرك يقع في الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو مشاهد وظاهر. فإذا قلبت النظر في كثير من بلاد المسلمين ترى هذا الأمر ظاهر. وأعظم فتنة الناس بالقبور وأعظم فتنة الناس بالصالحين وهي أعظم فتنة حقيقة وهي أول فتنة وقعت للناس حيث عبدوا الصالحين من قوم نوح وهكذا يعبدون يعني من يظنون فيه الصلاح ويظنون فيه الخير يتوجهون له بالدعاء يطوفون بقبره تبركون بترابه يظنون أن مكانه مكان بركة. أذكر أني ذهبت إلى قبر هنا عندنا في العين قبر كبير في الأرض يعني تقريبا بحجم حجرة قد صبغ بالأخضر ورفع عند الرأس صبغوه بالأخضر ورفعوه عند الرأس ووضعوا الزين والمباخر لأجل أن يأتي الجهلة والعامة يعظم ذلك في قلوبهم. ورأينا أناسا قد التفوا بالقبر في غاية من الخشوع والخضوع وقد اعتكفوا هناك، ما وجدنا أحدا ممن نقدر أن نتكلم معه إلا رجلا من العرب يعني من أهل البلد، جالس هناك ويقرأ في الحر الشديد لا مكيف ولا ويقرأ كتاب كتيب دعاء. قلنا له ماذا تفعل هنا؟ قال الله هذا قبر صحابي. قلنا طيب وإن كان قبر صحابي لماذا خصصت هذا المكان تجلس الدنيا شمس وحر؟ قال والله مكان في بركة وفي كذا وهذا هو بدايات دخول الشيطان، من أين لك أن المكان فيه بركة؟ ثم كلمناه ونصحناه وبينا له منهج الصحابة وطريقة الصحابة وأنهم ما كانوا يعظمون هذه الأماكن وإنما كانوا يزورون القبور للعظة والاتعاظ. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، لأجل هذا نزور القبور نتذكر. وبينما نحن يعني نكلم هذا الرجل إذا أقبل رجل من العاجم من غير العرب وهم من المسلمين فسجد لهذا القبر، نعم والله سجد سجود كامل للقبر غير هؤلاء الذين قد اعتكفوا عنده بكل خشوع وخضوع، وهذا والله لا يرضي الله وليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا من طريقة أصحابه، ولكن هذا هو دلالة على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء نزر يسير، وإلا لو ذهبت كثيرا من بلاد المسلمين ترى من ذلك العجب العجاب في كثير من بلاد المسلمين في الغلو ومجاوزة الحدود في الصالحين في الطواف بقبورهم في التبرك بها بدعائها. وأصل شبهة القوم والتي يعني بثها الكبراء في الصغار وفي عامتهم وفي جهالهم أصل شبهتهم ماذا؟ أصل شبهتهم أننا مقصرون وهؤلاء صالحون فنتوصل إلى الله سبحانه وتعالى عن طريقهم. كيف نصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ ندعوهم وهم يوصلون الحاجات لله سبحانه وتعالى، هذه شبهتهم. ليش ما تدعو الله؟ والله أنا مقصر، أنا مسرف على نفسي وأتخذ أولئك شفعاء وواسطة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه الشبهة في الحقيقة هي شبهة أهل قريش، فإن القرشيين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتقدون في اللات وفي العزة وفي منات الثالثة الأخرى وغير ذلك من معبوداته، ما كانوا يعتقدون أنها تخلق أو ترزق أو تفعل لهم وتدفع عنهم الشر وتجلب لهم الخير، وإنما كانوا يعتقدون فيها أنها واسطة، وهي في الحقيقة عندهم تمثل ناس صالحين. اللات مثلا، هذا الذي يسمى اللات هو عبارة عن رجل كان في الطائف يلت السويق، يعني يصنع طعاما ويعطيه الحاج، الحجاج كانوا يعني يأتون يفدون قبل البعثة من زمن إبراهيم، كان رجلا صالحا فلما مات أكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. فهذه هي شبهة القرشيين القدماء، قضية الواسطة. لذلك ماذا يقول سبحانه وتعالى فيهم؟ يقول سبحانه وتعالى في أهل قريش ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يقولون نحن ما نعبد هذه الأوثان إلا لأجل أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، كحال هؤلاء المتأخرين. ويقول سبحانه وتعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء يشفعون لنا عند الله. إذن هذه أصل شبهتهم، أصل شبهتهم قضية ماذا؟ قضية الواسطة. والله سبحانه وتعالى قد حكم على كفار قريش بالكفر وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي شبهتهم. لذلك هذه يعني هذه شبهة لا قيمة لها، وهي في الحقيقة كفر بالله سبحانه وتعالى. ولكن الجاهل لا يكفر إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهة، وإن وقع في الشرك لابد يعلم، لابد يوجه، لأنه مسكين ما يدري، قد وجد أناسا أضلوه. وكما ذكرنا في الدرس الماضي من علماء السوء، عندما يذهب العلماء يخلفهم أناس يفتون الناس بغير علم فيضلون فيضلون ويضلون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إلا أن بعض الناس قد يورد ما يظنه إشكالا، يورد أدلة يستدل بها على نفي الشرك أو على نفي وقوع الشرك في الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. من أشهر أدلة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قالوا فهذا فيه تزكية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أمة وسط، وهذا يدل على بعدهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويستدلون أيضا بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهنا يقولون، يخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة هي أفضل أمة، فكيف يأتي آتي ويحكم على وقوع بعض أفرادها أو بعض أناسها في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويستدلون أيضا بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يقولون، فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يئس من عبادة المصلين له في جزيرة العرب، ولكنه انتقل بعد يأسه من الشرك، انتقل إلى ماذا؟ إلى التحريش بينهم. فهذا يدل على أن الشرك منتف عن هذه الأمة. طيب، ما الجواب على مثل هذه الأدلة؟ حقيقة يكفي في ذلك أن يعني يرد عليهم بالأحاديث الدالة، مثل الحديث ذكرناه. طيب، ماذا تقولون في هذه الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا تقوم ساعة حتى يعبد أو تعبد فئام من أمة المشركين، حتى تعبد أو حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. طيب، هنا أخبر صلى الله عليه وسلم، فهل يضطرب كلامه؟ هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يضطرب أو يتناقض أو يتدافع؟ لا، كلامه كله حق. وأما ما استدلوا به من الآيات ومن الحديث، أما الآيات فقول الله سبحانه وتعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت الناس. المراد به الأمة في يعني هذه الآية هم من سار على دربه صلى الله عليه وسلم. الجواب عليهم سهل: من سار على درب محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الأمة الوسط، وهو من الأمة الخيرة. أما من أشرك بالله سبحانه وتعالى فقد خرج من ذلك، قد خرج من هذه الآيات. وإن انتسب لأمته صلى الله عليه وسلم، فإن اليهود والنصارى والبوذيين وكلهم من أمته عليه الصلاة والسلام، فأن ندخلهم في هذه الآيات كذلك. إذن هذه الآيات المراد بها هم من سار على دربه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى لا إله إلا الله، وفي التحذير من الشرك، وفي سيره على درب محمد صلى الله عليه وسلم. أما الحديث، وهذا الحديث حقيقة قد يشكل على بعض الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يائس من عبادة الناس له في جزيرة العرب، فكيف تزعمون أن الشرك يقع في الناس وأن الشرك يحصل في الناس؟ الجواب على هذا الحديث أن نقول أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي يئس أن يرجع الناس كلهم كما كانوا قبل البعثة، أهل جاهلية وشرك، كان يعني يريد أن يضل الناس كلهم فيئس من ذلك. هذا جواب ذكره أهل العلم، جواب ذكره أهل العلم أن المراد باليأس، يأس الشيطان، هو أن يرد الناس إلى سابق عهدهم من الجاهلية ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيئس من ذلك. فلا بد من وجود طائفة تسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم على طريقة أصحاب. هذا جواب. الجواب الثاني أن المراد بالمصلين أناس مخصوصين. قال أهل العلم: المراد بالمصلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان يئس أن يعبد المصلون، المراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في التحريش بينهم، قد وقع كما ذكرنا وكما تكلمنا، وقع التحريش في الجمل وفي صفين وغير ذلك مما وقع. أما بعد يعني بعد هذا الجيل العظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لم ييأس من وقوع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث عليهم، وهذا يعني من أقوى الأجوبة عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا ظن الشيطان، إن الشيطان يأس، يعني هو ظن أنه لن يعبد في جزيرة العرب ولن يقدر على إدخال الشرك بين الناس في جزيرة العرب، وذلك لما رأى من يعني أنوار التوحيد ومن رجوع الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله، فيأس من ذلك فظن هذا الظن، وهذا ظنه وهذا ظن نفسه، ثم سعى واجتهد حتى أوقع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا ظن واعتقاد الشيطان، ليس حكم، يعني حكم الله سبحانه وتعالى أن الشرك لا يقع في الأرض، وإنما هو ظن الشيطان. يعني كمن يظن أنه لا يقدر على شيء، واحد يقول أنا والله أظني ما أقدر أني أنجح في الامتحان الفلاني، ثم يجتهد حتى ينجح في الامتحان، فظن في نفسه شيئا وتبين له خلاف الظن. كذلك الشيطان ظن في نفسه شيئا وتبين له خلاف هذا الظن. وهذا من أقوى الأجوبة. ومن الأجوبة كذلك أن نقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوع الشرك لا في الأمة فقط بل في جزيرة العرب، في هذه الجزيرة أخبر أن الشرك سيقع، وذلك فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، وهذا أيضا يدل على أن ذلك من أشراط الساعة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. فهنا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الساعة لن تقوم حتى تضطرب إليات نساء دوس. أما تضطرب أي تهتز، ما الذي يهتز؟ إلياتهن، والإلية هي العجيزة يعني مؤخراتهن، تضطرب، تضطرب مؤخراتهن حول ماذا؟ حول ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى بين مكة، بين الطائف واليمن، في بلاد هناك يعني الآن في المملكة تسمى بلاد بني زهران، في قرية تسمى تبالة. هذه القرية يعني يقال يعني في يعني يضرب لها المثال، يقال أهون من تبالة، أهون من تبالة، يعني إذا أردت أن تهون شيئا فتقول أهون من تبالة. وهذا المثل أصله أن الحجاج ابن يوسف الثقفي أول ما ولي من أمر الناس أنه ولي على هذه القرية في تبالة، فذهب إليها ثم سأل، يعني حتى إذا طال به السفر واقترب من قرية تبالة قال: أين هذه القرية؟ قال: هذه القرية وراء هذه الأكمة، يعني وراء نكودة، يعني وراء تل قد أخفى هذه القرية، مثل تل حمر وراء، يعني وراء هذه الأكمة. فرجع بعد هذا السفر الطويل، رجع وقال: لا خير في قرية تسترها أكمة، ما فيها خير هذه القرية. فأطلق عليها المثال أهون من تبالة. هذه القرية فيها هذا الصنم الذي يسمى ذا الخلصة. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إليات نساء دوس تضطرب تهتز. كيفية ذلك؟ قال العلماء: لكثرة ازدحامهن وذهابهن إلى الصنم، فلما يطفن به كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، لما يطفن به تضرب إلياتهن بعضها بعضا فتضطرب لأجل ذلك. فهنا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس سيعبدون غير الله سبحانه وتعالى، يتوجهون بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كما جاء في هذا الحديث، كما جاء في هذا الحديث أن إليات نساء دوس تضطرب حول ذي الخلصة، وهذا ذو الخلصة في بلاد في أرض الجزيرة. إذا من قال أن الشرك منتفي عن الجزيرة، نحن نتمنى ذلك، واحد يتمنى ذلك، لكن واقع بخلاف ذلك. حتى حصل بيني وبين أحد يعني الناس كلام، فذكر أن هذا منتفي. قلت له: طيب لو رأيت رجلا يسجد لقبر، ساجد لقبر، ماذا تسميه هذا في جزيرة العرب، ماذا تسميه؟ قال: الشرك. قلت له: طيب إذا رأيت 1000 رجل يسجدون لقبر، قال الشرك. قلت إذن الشرك واقع في الأمة، فلماذا ننفيه عن الناس ونبين يعني نوهم الناس أنه لا شرك فيتهاونون ويقعون في الشرك بالله سبحانه وتعالى في تعظيمهم للقبور أو للصالحين أو لغير ذلك. بعض الناس يقول هذا الحديث لا تقوم ساعة حتى تضطرب إليات نساء الدوس حول ذي الخلصة، هذا يعني المراد به آخر الزمان لما تأتي الريح الطيبة ولا يبقى مؤمن على وجه الأرض. نعم هناك يقع هذا الشرك. نقول هذا الأمر كان واقعا يعني مدة قريبة قبل 50 سنة حتى أزيل والحمد لله. إذن هذا واقع وحاصل. ثم يعني حمل هذا الحديث أو غيره من الحديث على آخر الزمان يرد الحديث الذي ذكرناه في قوله صلى الله عليه وسلم حتى تعبد قبائل من أمتي المشركين، حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وحتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. فهنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض القبائل ستعبد الأوثان وبعض القبائل ستلحق بالمشركين، وهذا يدل أن كثير من القبائل لن تفعل ذلك بل ستبقى على توحيد الله سبحانه وتعالى. وآخر الزمان في الحقيقة إذا هبت الريح لا يبقى أحد على الإيمان. إذن قوله صلى الله عليه وسلم حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين هذا قبل هبوب الريح الطيبة. فنسأل الله يعني أن يدفع هذا البلاء وأن يعني يكون هذا هم المسلم، دعوة إلى لا إله إلا الله، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وسوف يأتي على الناس الزمان يعم هذا البلاء الناس، وهذا الزمان أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد هبوب الريح الطيبة التي تأتي من اليمن والتي هي من نشاط الساعة، وهذا يكون بعد زمن عيسى، بعد أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الأرض تأتي ريح طيبة فلا تبقي أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا أخذت روحه، فلا يبقى على وجه الأرض إلا أهل الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فعند ذلك أن يعم الشرك ويعم الكفر بالله. وقد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال ثم قال عليه الصلاة والسلام يعني في آخر الحديث فلا يبقى على وجه الأرض إلا طوائف من الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان ويقول لهم ألا تستمعون، فيقولون له فماذا تأمرون، فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. هذا في آخر الزمان يعم الشرك في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث أيضا في صحيح مسلم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي كلمة الإسلام، وهذا في آخر الزمان لا تقال هذه الكلمة. لماذا؟ لأن أهل الإيمان كلهم قد فنوا وذهبوا ولم يبق إلا أهل الشرك وعليهم تقوم القيامة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام شر الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للثبات على الأمر والسير على الهدي النبوي. أقول هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.